قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثر الطرق. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استغفرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم التزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. هذه مقدمة الإمام رحمه الله، ونتوقف منها عند مسألتين مهمتين. المسألة الأولى: حكم العمل بالحديث الضعيف. حكم العمل بالحديث الضعيف. نجد هنا أن الإمام ينقل اتفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذا على إطلاقه فيه نظر، هذا الكلام على إطلاقه فيه نظر، بل الصلاة وهو ما عليه أهل العلم والذي يسوغ أن ينقل عليه الاتفاق هو صورة بعينها من صور الحديث الضعيف. اكتب الآن الصورة التي اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف فيها، لو تجاوزنا في كلمة العمل يعني. هذه الصورة هي ألا يكون في إسناد هذا الحديث من هو كذاب أو متهم أو شديد الضعف. لا يكون في إسناد هذا الحديث كذاب أو متهم أو شديد الضعف، وأن يكون هذا الحديث من جهة المتن، يعني ننتقل الآن إلى المتن، أن يكون الحديث فيما ثبت بالأحاديث الصحيحة من الأعمال، يعني أن يكون قد ورد في عمل ثبت أصلا بالأحاديث الصحيحة. أن يكون قد ورد في عمل ثبت أصلا بالأحاديث الصحيحة. فهذه هي صورة المسألة. لا بد أن يكون الحديث من جهة الإسناد غير شديد الضعف، لا يكون ضعيفا ضعفا شديدا، وتفصيل هذا سنعرفه في المصطلح إن شاء الله. ومن جهة المتن لا بد أن يكون العمل الذي جاء في متن الحديث ثابتا في أصله في الأحاديث الصحيحة. فإذا تحققت هذه الصورة ماذا يفعل العلماء؟ يروون الحديث الضعيف على سبيل الاستئناس. يروون الحديث الضعيف على سبيل الاستئناس. طيب نريد مثال. لو جاءنا حديث ضعيف غير شديد الضعف في فضيلة صلاة الضحى، يعني جاء في المتن مثلا من صلى صلاة الضحى فله كذا، واضح؟ طيب أولا نظرنا في الإسناد وجدنا أنه ليس شديد الضعف، نظرنا في المتن صلاة الضحى ثابتة بالأحاديث الصحيحة أم لا. طيب هل هذا المتن الضعيف جاء فيه تفصيلات لكيفية أداء الصلاة؟ يعني هل جاء فيه مثلا من صلى 10 ركعات، من صلى 20 ركعة، من صلى كذا؟ لا، إنما هو فضيلة لأصل صلاة الضحى، من صلى صلاة الضحى فله كذا. طيب تحققت الصورة أم لا؟ تحققت. ماذا نفعل؟ نروي هذا الحديث الضعيف، يعني يقال، وهذا طبعا هو الأجود والأحسن، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يذكر بصيغة ليس فيها جزم، جاء في الحديث كذا، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ويذكر هذا المتن على سبيل الاستئناس، يعني حتى تزداد رغبة النفس أو يزداد الإقبال على أداء صلاة الضحى. واضح؟ ها هذا هو الذي تسامح فيه العلماء وتكلم فيه من تكلم كابن مهدي وابن المبارك وأحمد وابن معين وغيرهم من الأئمة الكبار، أنهم فرقوا بين أحاديث الأحكام وأحاديث الفضائل، فرقوا بين أحاديث الأحكام وأحاديث الفضائل. كيف يعني؟ قالوا في أحاديث الفضائل نتساهل. نتساهل يعني ماذا؟ يعني الصورة التي ذكرناها لابد أن تحفظها جيدا، في الصورة التي ذكرناها يتساهل الأئمة فيها. وأما في أحاديث الأحكام فلا. الأحكام يعني ماذا؟ يعني الحلال والحرام، الواجب والمستحب وهذه الأشياء، فضلا عن مسائل العقيدة، فضلا عن أمور الاعتقاد. في هذه المواطن لابد أن تكون الأحاديث ماذا؟ صحيحة ثابتة لا إشكال فيها. واضح؟ فهذه هي خلاصة المسألة، خلاصة مسألة العمل بالحديث الضعيف. الأمر الثاني الذي نتوقف عنده في مقدمة الإمام رحمه الله أنه ذكر في شرطه في تصنيف هذا الكتاب أنه يشترط أن تكون أحاديث الكتاب كلها صحيحة. فنقول هذا على حسب اجتهاده رحمه الله، هذا على حسب ما تبين له، وإلا فهناك أحاديث يضعفها غيرهم من الأئمة ويكون قولهم هو الصواب. لكن معظم الأحاديث فعلا صحيحة إن شاء الله تعالى، أو على الأقل في شرط الحديث المقبول، لأن الحديث المقبول يكون صحيحا لذاته أو لغيره، أو حسنا لذاته أو لغيره. واضح؟ فمعظم أحاديث الكتاب والحمد لله لا تخرج عن هذا الشرط، لا تخرج عن شرط الحديث المقبول. لكن هناك بعض الأحاديث ضعيفة الإسناد لا يحتج بها، وسنبين هذا في مواضعه إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. ابتدأ الإمام رحمه الله تعالى بهذا الحديث اتباعاً لقول من قال من أئمة السلف قديما: ينبغي لكل من صنف كتابا في العلم أن يبتدئه بهذا الحديث، تنبيها للطالب على حسن النية، لأن الحديث يتعلق بمسألة عظيمة وهي مسألة النية، وأن على المسلم أن يحسن نيته في جميع الأعمال حتى تكون مقبولة عند الله عز وجل. والحديث من مكانته أن بعض العلماء قد قال فيه هو ثلث الإسلام، وبعضهم قال فيه هو ربع الإسلام، يعني جعله أحد ثلاثة أحاديث أو أربعة أحاديث يدور عليها الإسلام كله، تدور عليها قواعد الإسلام العامة. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إنما للحصر، هذا أسلوب حصر. يعني إيش حصر؟ إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال محصورة في النيات، الأعمال محصورة في النيات. والمعنى أيضا أن الأعمال متوقفة على النيات. معنى قولنا الأعمال محصورة في النيات أي متوقفة عليها، تتوقف عليها صحة وبطلانا، إثابة وعدم إثابة كما سنبين إن شاء الله. فالأعمال تتوقف على النيات، على حسب النية يكون العمل وتكون الثمرة المترتبة على العمل. وقوله الأعمال عموم يشمل كل عمل على تفصيل سنوضحه إن شاء الله. وقوله من نيات، النيات جمع نية وهي القصد والعزم، النية هي القصد والعزم، هكذا في اللغة. وفي عرف الفقهاء يقولون قصد الشيء مقترنا بفعله. فالنية في الأصل هي ماذا؟ القصد والعزم. إذا المعنى الأعمال متوقفة على النيات، يعني على القصود، على الإرادة. هل أنت تريد العمل أو لا تريده؟ هل تقصده أو لا تقصده؟ هل تبتغي به أمرا معينا أم لا؟ فهذا هو المعنى العام لهذه الكلمة. انتبه الآن معي جيدا. كلمة الأعمال كما قلنا عموم يشمل كل عمل، فهل توقف الأعمال على النيات تستوي فيه جميع الأعمال؟ يعني عندما نقول كل الأعمال متوقفة على النيات، كل عمل متوقف على نيته، هل هذه قاعدة عامة في جميع الأعمال على نفس الحكم، أو يختلف الحكم باختلاف العمل؟ حتى نجيب عن هذا السؤال، قسم الأعمال هكذا إلى قسمين. القسم الأول عبادات، والقسم الثاني معاملات. الأعمال قسمها إلى قسمين، عبادات ومعاملات. وقسمها إلى قسمين آخرين، أفعال وتروك بالكاف، أفعال وتروك. واضح؟ بعد ذلك انتقل إلى النية، قسمها إلى قسمين، القصد والإخلاص. القصد والإخلاص، واضح؟ مفهوم هذا الآن ابتداء، يعني هكذا مفهوم. طيب نرجع الآن إلى كل قسم من الأقسام. القسم الأول من الأعمال إيه؟ العبادات. فإذا تكلمنا على عبادة، لو جئنا بعمل من الأعمال وهو عبادة من العبادات كالصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه إيش اسمها؟ عبادات. وفسرنا النية بمعنى القصد، فسرنا النية بمعنى القصد، يعني الآن أتينا بعمل وأتينا بنية. العمل هو ماذا؟ العبادة، نتكلم الآن على العبادة، والنية نتكلم الآن على القصد. فإن كنا نتكلم على عبادة وفسرنا النية بالقصد، فالتوقف هنا توقف صحة، توقف صحة، يعني لا تصح العبادة إلا بنية، لا تصح العبادة إلا بنية. بنية يعني إيه؟ قلنا النية هنا بمعنى إيه؟ القصد. فلا تصح العبادة إلا بقصدها، بإرادتها. وهذا دائما ما نتكلم عليه في الفقه، عندما نتكلم على الوضوء والصلاة والزكاة وإلى آخره، دائما نتكلم على إيش؟ على النية. صحيح؟ يعني إيش النية؟ يعني لا تصح الصلاة إلا بنية، فمن صلى بغير نية فصلته إيش؟ باطلة، يعني غير منعقدة من الأساس، غير محسوبة، لا تحتسب من الأساس، لا يعتد بها أصلا. واضح؟ فلو فسرنا العمل بالعبادة وفسرنا النية بالقصد، فالتوقف هنا توقف إيه؟ صحة. طيب نأتي إلى التفسير الثاني للنية الذي هو إيه؟ نقولنا النية القصد والإيه؟ والإخلاص. طيب لو تكلمنا على العبادة وعلى النية بمعنى الإخلاص، فالتوقف توقف إثابة، توقف إثابة، يعني حصول الثواب. فمن صلى بقصد، يعني هو قصد الصلاة، قصد أن يؤدي الصلاة، أن يفعل الصلاة، ولكنه لم يبتغي بها وجه الله. الصورة واضحة ولا لا؟ مفهوم الفرق بين الصورتين؟ يعني واحد صلى بدون نية أصلا، بدون قصد أصلا، وواحد صلى يقصد الصلاة فعلا ولكنه لا يريد وجه الله. واضح؟ فمن صلى قاصدا للصلاة ولكنه لا يريد وجه الله فصلاته لا ثواب عليها، لا يثيبه الله تعالى عليها. طيب، لكن عندنا نحن، هل نحن نطلع في الظاهر على أمر يفسد الصلاة حتى نقول له أعد صلاتك؟ يعني الآن هو يصلي أمامنا لكن لا يريد وجه الله، نحن نطلع على هذا؟ لا. إذن فصلاته في حكمنا نحن صحيحة بمعنى أحكام الدنيا، بمعنى أننا لا نطالبه بالإعادة، لا نقول له أعد صلاتك. لكن متى نقول للشخص أعد صلاتك؟ لو أننا رأيناه يصلي لا يطمئن في الركوع والسجود مثلا. هنا نقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك إيه؟ لم تصلي. لكن واحد يصلي وفي نيته خلل، لا يبتغي وجه الله، هل نحن نطلع على هذا؟ مفهوم الفرق بين الصورتين ولا لا؟ طيب، إذن العبادة تتوقف على النية بمعنى القصد، توقف إيه؟ صحة. وتتوقف على النية بمعنى الإخلاص، توقف إثر. واضح هذا؟ طيب، القسم الثاني من الأعمال إيه كتبت عندك؟ المعاملات. المعاملات هي الأمور التي يتعامل بها الناس بعضهم مع بعض في أمور الدنيا، يعني ليست من قبيل العبادات التي يتقرب بها إلى الله، ليست من قبيل العبادات التي يتقرب بها إلى الله، كمثل البيع والشراء، كمثل البيع والشراء. إذا تبايع الناس فهذه تسمى معاملة لا تسمى عبادة. واضح؟ طيب، الآن ننتقل إلى النية وعلى نفس التفسيرين. نتعرض للتفسير الأول، النية بمعنى القصد. توقف المعاملة على النية بمعنى القصد، إذا تكلمنا على هذا المعنى فالمعاملة لا يشترط في صحتها القصد، بخلاف العبادة. العبادة لابد في صحتها من ماذا؟ من القصد. لكن المعاملة لا، المعاملة لا يشترط في صحتها القصد. وهكذا نقول في الفقه، يعني عندما ندرس البيوع نقول شرط البيوع النية. درستم هذا؟ وقفتم عليه في كتاب من كتب الفقه؟ لا يمكن. واضح؟ لأن هذا أمر من أمور المعاملات، ليس عبادة حتى نشترط فيه النية بمعنى القصد. واضح؟ طيب، التفسير الثاني، النية بمعنى الإخلاص. توقف المعاملة على النية بمعنى الإخلاص، توقف إثابة. توقف إثابة يعني من عمل المعاملة يبتغي وجه الله له نية صالحة يثاب على ذلك، يثاب على ذلك. فمن تبايع مثلا وقصد في بيعه مقصدا صالحا، مثال، نعطي مثال، عندما يأتي شخص يبيع الكراسات أو الكشاكيل التي يكتب فيها، شخص يبيع هذه الكراسات ليس له نية في هذا، هو يبيعها لمجرد الكسب، لمجرد المال، وشخص باعها لطالب علم حتى يكتب فيها العلم النافع. واضح؟ أنا أبيعك الكراسة، أنا أعرف أنك طالب علم، وأنا أنوي في قلبي أنني أعينك على طلب العلم. فالأول يثاب أو لا يثاب؟ لا يثاب، لكن الثاني يثاب. واضح؟ مفهوم هذا؟ طيب، التقسيم الثانية للأعمال، قلنا نقسم الأعمال إلى ماذا؟ إلى أفعال وتروك. الأفعال يعني أن تفعل الشيء، والتروك يعني أن تترك الشيء. فالأفعال توقفها على النية أيضا نرجع فيه إلى التفسيرين، وعلى حسب نوع الفعل، لأن الفعل إما أن يكون عبادة وإما أن يكون معاملة. يعني عندما تفعل شيئا تقوم بشيء، هذا الشيء الذي تفعله إما أن يكون عبادة وإما أن يكون معاملة. فنفس الكلام الذي ذكرناه في العبادات والمعاملات تماما لا يتغير. فإن كان الفعل عبادة وكانت النية بمعنى القصد فالتوقف توقف إيه؟ صحة. وإن كان الفعل معاملة والنية بمعنى الإخلاص، وإن كان الفعل عبادة والنية بمعنى الإخلاص فالتوقف توقف إثم. ونفس الكلام في المعاملة تماما. واضح؟ طيب التروك كمثل ماذا؟ التروك قال العلماء كمثل إزالة النجاسة. يعني إزالة النجاسة عند العلماء تدخل في باب التروك، يعني المراد أنك تترك النجاسة تتنزه عنها. واضح؟ قالوا فباب التروك لا يشترط فيه القصد. إذن لو فسرنا النية بمعنى القصد فالتوقف هنا بمعنى ماذا؟ أنه لا يشترط لصحة الترك القصد. فمن زالت عنه النجاسة، هذا نستفيد منه في الأحكام الفقهية، مهم جدا، من زالت عنه النجاسة بدون قصد منه فهذا صحيح ومعتد به، وصلاته لو أنه صلى هكذا فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. يعني الآن أصابت ثوبك نجاسة فوضعت الثوب في الشمس أو عرضته للريح فزالت النجاسة بدون قصد منك، أنت لم تقصد إزالة النجاسة، لم تتعمد ذلك، لكن زالت هذه النجاسة، فأخذت الثوب بعدما زالت النجاسة وصليت به، الصلاة ما حكمها؟ صحيحة. لا نقول لك اذهب فتعمد إزالة النجاسة ثم أعد الصلاة. واضح؟ لا يقال هذا، مفهوم ولا لا؟ فباب التروك لا تشترط فيه النية بمعنى القصد من جهة الصحة، بل هو صحيح وإن لم يكن فيه قصد. طيب النية بمعنى الإخلاص فالتوقف توقف إثابة أيضا. توقف التروك على النية بمعنى الإخلاص توقف إيش؟ إثابة. فمن قصد إزالة النجاسة حتى يتطهر للوقوف بين يدي الله عز وجل عملا بقوله تعالى وثيابك فطهر، أو حتى يكون في أجمل صورة بين يدي الله تعالى عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، فله في إزالة النجاسة نية إيه؟ صالحة، وله إخلاص فيثاب على ذلك. واضح؟ ويدخل تحت ما ذكرناه القاعدة المعروفة عند العلماء أن العادة بالنية الصالحة يثاب عليها الإنسان. يعني نرجع إلى باب العادات كما ذكرنا في الكلام، القاعدة المعروفة عند العلماء أن العادات بالنية الصالحة يثاب عليها الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم حتى ما تضع في امرأتك إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى لا تضع في امرأتك، وكما قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدق، وكما قال معاذ رضي الله عنه إني لأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. فهذه الأمور التي جاءت في الأحاديث والآثار تدخل تحت هذه القاعدة العامة التي ذكرناها. رأيتم الآن عندما شرحنا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، كلام كثير عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، يعني قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات دل على هذا كله، دل على هذه المعاني كلها، وهذا هو معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلام. قوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لا يحصل للعامل للشخص الذي يعمل يعني إلا ما ينويه، لا يحصل له إلا بقدر نيته. طيب هنا سؤال، هل هذه الجملة تكرار للجملة السابقة؟ ربما يأتي واحد يقول طيب وما الجديد؟ الجملة السابقة فيها أن الأعمال متوقفة على النية، وهذه الجملة فيها أن العامل لا يحصل له إلا على قدر النية، فما الجديد؟ الجواب لا تكرار. الجملة الأولى في العمل، والجملة الثانية في العامل، في الشخص الذي يعمل. الجملة الأولى فيها ماذا؟ إنما إيه؟ الأعمال. فالكلام هنا على الأعمال نفسها، في صحتها وبطلانها، في حصول الثواب عليها أو عدم حصوله. والجملة الثانية في الشخص الذي يعمل، في الثواب الذي يحصل عليه، الأجر الذي يحصل عليه، النتيجة التي يحصل عليها خيرا أو شرا على حسب نيته. واضح؟ هذا الشطر من الحديث يا إخواني بمثابة القاعدة العامة، يعني أيضا من مظاهر البلاغة في هذا الحديث أن هذا الحديث اشتمل على التقعيد والتمثيل. فالتقعيد عند قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني هذا الذي مر بمثابة القاعدة العامة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الذي جاء بعد ذلك تمثيل للقاعدة، تمثيل للقاعدة. مثل صلى الله عليه وسلم بعمل من الأعمال، ومثل بعامل من العاملين، وبين تأثير النية على العمل والعامل. مثل بعمل، ومثل بعامل، وبين تأثير النية على العمل والعامل. وهكذا عادت النصوص الشرعية كتابا وسنة في ضرب الأمثال. وضرب الأمثال فيه فائدة عظيمة، وهي تقريب المعنى للسامع وترسيخه في نفسه. طيب، ما المثال الذي ذكر هنا؟ مثل صلى الله عليه وسلم بالهجرة. الهجرة عمل ولا لا؟ عمل ولا شك. فمثل صلى الله عليه وسلم بالهجرة وبين تعلقها بالنية. قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة في أصل معناها هي الترك. الهجرة هي الترك، وتنقسم إلى قسمين: هجرة بالقلب، وهجرة بالبدن. فالهجرة بالقلب هي ترك المعاصي، والهجرة بالبدن هي الانتقال من مكان إلى مكان، وتحديدا من مكان الشر إلى مكان الخير. فالفرق أن الهجرة البدنية فيها انتقال بالبدن، تحرك بالبدن من موضع إلى موضع، لكن هجرة القلب لا يشترط فيها ذلك، وإنما تكون هجرا معنويا، تركا معنويا. وعندما نقول من مكان الشر إلى مكان الخير هذا عموم، يعني لا نقول من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لكن نعبر بعبارة عامة، لأن الهجرة تكون كذلك فعلا. الهجرة الشرعية ليست مقصورة فقط على بلد الكفر وبلد الإسلام، بل تشرع الهجرة أيضا من بلد البدعة إلى بلد السنة، ومن بلد المعصية إلى بلد الطاعة، ويرحمك الله. فالهجرة من مكان الشر إلى مكان الخير، من مكان المخالفة إلى مكان الاستقامة. والكلام هنا على الهجرة البدنية خصوصا، الكلام في الحديث على أي النوعين من الهجرة؟ على الهجرة بالبدن، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخره، الكلام على الهجرة بالبدن. ومعلوم أن الهجرة بالبدن كان لها أهمية عظيمة في صدر الإسلام، وكان واجبا على كل مسلم قادر مستطيع، كما سنبين في شرط الهجرة، كان واجبا عليه أن ينتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وخصوصا من مكة حتى صارت دار إسلام بعدما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا هجرة بعد الفتح. طيب، الهجرة القلبية واجبة على كل حال. الهجرة القلبية واجبة على كل حال، لأننا ماذا قلنا في معناها؟ ترك الإيه؟ المعاصي. هذا في تفصيل؟ ما في تفصيل. فالهجرة القلبية واجبة على كل حال، وأما الهجرة البدنية فلا تجب إلا بشرطين. الهجرة البدنية لا تجب إلا بشرطين. الشرط الأول القدرة على الهجرة. القدرة على الهجرة يعني أن يكون مستطيعا في بدنه وفي ماله وفي نحو ذلك للانتقال والسفر. الشرط الثاني عدم إقامة الدين في بلد الكفر. عدم إقامة الدين في بلد الكفر، لو أننا تكلمنا يعني على الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام خصوصا، عدم إقامة الدين في بلد الكفر يعني أن يكون المسلم في بلد الكفر غير قادر على إقامة دينه، لا يستطيع أن يظهر دينه. فإذا حصل هذان الشرطان صارت الهجرة واجبة فرض عين على المسلم. طيب إذا تخلف الشرطان أو أحدهما، يعني تخلف شرط القدرة، فالهجرة غير واجبة من الأساس. يقول الله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وإذا تخلف الشرط الثاني فالهجرة مستحبة ليست واجبة. الشرط الثاني الذي هو إيه؟ عدم إقامة الدين. فمن كان مقيما لدينه في بلد الكفر قادرا على ذلك مظهرا لدينه وشعائره وعبادته فإن الهجرة لا تجب عليه وإن كان قادرا. وإن كان قادرا الهجرة عليه ليست واجبة، لكن هي ماذا؟ مستحبة. واضح؟ طيب ننتقل الآن إلى الحديث بشأن النية بالنسبة للهجرة. يقول صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته هذا عمل من الأعمال يمثل به إلى الله ورسوله، هذه هي النية إلى الله ورسوله. يعني من كانت نيته في الهجرة نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب ما النتيجة؟ ما الثمرة؟ ترجمة قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال عليه الصلاة والسلام فهجرته إلى الله ورسوله. يعني إيش المعنى من جواب الشرط هذا؟ هجرته صحيحة معتد بها مثاب عليه. واضح؟ طيب لماذا؟ هذا أيضا من مظاهر البلاغة في الحديث. لماذا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الجواب جواب الشرط بنفس لفظ فعل الشرط؟ يعني جملة الشرط أين هي؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، جواب الشرط أين هو؟ أجيبوا يا جماعة، فهجرته إلى الله ورسوله. يعني نفس اللفظ نفس الكلام أعاده النبي صلى الله عليه وسلم كما هو. لماذا؟ لشرفه. استحق لشرفه أن يعاد بنفس اللفظ وبنفس الكلام. واضح؟ طيب إذن عندنا عمل من الأعمال وعندنا النية الصالحة، ماذا كانت النتيجة؟ أن العمل صار صحيحا مقبولا عند الله مثابا عليه. طيب نفس العمل لو تغيرت فيه النية ماذا يحدث؟ قال عليه الصلاة والسلام ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أي يحصلها يحصل عليها. وقوله لدنيا عموم يشمل كل متاع الدنيا، دخل فيه النساء والمال والسلطان والجاه وغير ذلك، كل متاع الدنيا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال أو امرأة ينكحها أي يتزوجها. طيب المرأة من متاع الدنيا أم لا؟ يعني داخلة في العموم أم لا؟ طيب لماذا نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو ما يقول فيه العلماء ذكر الخاص بعد العام. الخاص أين هو؟ أو امرأة. العام أين هو؟ دنيا. ذكر الخاص بعد العام لماذا؟ تنبيها على خطورته، تنبيها على خطورته أو على عظيم مكانته إذا كان خيرا، كمثل قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. طيب الصلاة والزكاة من الدين ولا لا؟ لكن نص عليهما لمكانتهما، واضح؟ فذكر المرأة هنا بعد الدنيا من ذكر الخاص بعد العام تنويها بشأنه، والمقصود بيان خطورة المرأة وخطورة الفتنة بها، لأن فتنة المرأة بالنسبة إلى فتنة غير ذلك من متاع الدنيا فتنة عظيمة جدا، وتأثيرها على الناس شديد جدا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام على في حديث آخر على نفس الوزن تماما: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. نفس الكلام، ذكر الدنيا وذكر بعدها أيضا النساء من ذكر الخاص بعدها. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. طيب الآن النية تغيرت ولا لا؟ صارت الهجرة إلى الدنيا أو المرأة، إلى متاع الدنيا عموما، يعني لا يرتضى بالهجرة وجه الله، ليست الهجرة لوجه الله تعالى، ليست مصرفا للدين، ليست مصرفا للرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا يحدث؟ قال عليه الصلاة والسلام: فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب ابتداء هكذا الهجرة مقبولة أم لا؟ ليست مقبولة. مثاب عليها أم لا؟ ليس عليها ثواب. وكما أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الجواب في العبارة الأولى بلفظه تنبيها على شرفه، فإنه في الجملة الثانية لم يعبه بلفظه ما قال عليه الصلاة والسلام: فهجرته إلى الدنيا والمرأة. لماذا؟ تنبيها على حقارته، يعني لا يستحق أن يعاد ولو في الكلام، لا يستحق أن يكرر ولو في الكلام، وإنما عبر عنه بلفظ يدل على الاحتقار، فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني شيء لا قيمة له، لا يلتفت إليه، واضح؟ فتحصل عندنا إذن أن الحديث يتعلق بقاعدة من أعظم قواعد الدين إن لم تكن أعظمها على الإطلاق، وهي قاعدة النية وتأثيرها على الأعمال. فهذا هو الأصل، وكما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أن كلا الحديثين يعالج قاعدتين من قواعد الدين، لأن العمل عندنا في قبوله له شرطان: الإخلاص والمتابعة. فحديث الأعمال هذا يتعلق بالشرط الأول، وحديث من عمل عملا كما سيأتي معنا يتعلق بالشرط الثاني. نقف هنا إن شاء الله.